إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن الصيام فريضة من فرائض الإسلام ومبانيه العظام، كتبه الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة كما كتبه على الأمم قبلها. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فرض الله سبحانه وتعالى على المسلمين صيام رمضان قياماً بحق الطاعة والعبودية لله أولاً، وتزكيةً للنفوس من كل رذائل الأخلاق. والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في الفرائض كلها والأوامر والنواهي، والمسلم لا بد أن يكون على علم بفرائض الله عز وجل، أن يقوم بها عالماً بأحكامها ومستحباتها وآدابها. فالصيام عبادة عظيمة لا بد لها من التفقه. قال الله عز وجل على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا رأيت الرجل حريصا على العلم النافع والسؤال عن الحلال والحرام والأحكام، فاعلم أن الله عز وجل أراد به خيرا. ولهذه الطاعة والعبادة كما ذكرنا أحكاماً أولاً على من تجب هذه العبادة. أولاً تجب على كل مسلم ومسلمة، ولا يؤمر بها الكافر حتى يسلم، وإن كان هو مسؤولاً عنها يوم القيامة. الكافر يوم القيامة لا يسأل عن الكفر والشرك فقط، بل يسأل: لما لم تصلي؟ لما لم تزكي؟ لما لم تصم؟ لما لم تحج؟ يسأل عن هذا. لكن هي لا تجب عليه إلا بالدخول في الإسلام، لأن الإيمان شرط لقبول العمل الصالح. العمل الصالح لا يقبل ولا يرتفع إلى الله حتى يكون صاحبه مؤمناً موحداً ولو أنفق ما في الأرض ذهبا. ثانياً، أن يكون بالغاً. لا تجب على الصبيان والأطفال وإن كانوا يؤمرون بها تمرينا وتدريبا لهم على هذه العبادة. ثالثا لا تجب إلا على العاقل، لأن المجنون ليس من أهل التكليف، ولأن المجنون وفاقد العقل ومثله الشيخ المخرف هذا لا نية له، وهذه العبادة لا بد لها من نية. قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أهل السنن. فإذن لا بد من العقل والتكليف. رابعا القدرة على الصيام، يكون الإنسان قادرا على الصيام، ليس بعاجز، ليس بمريض ولا كبير في السن لا يستطيع الصيام. وهؤلاء على قسمين، المريض على قسمين: المريض الذي مرضه عارض ومؤقت فهذا يفطر ويقضي، كما قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النوع الثاني المريض مرضا مزمنا عافانا الله وإياكم، مرض يمنعه من الصيام أو له دواء لا بد أن يتناوله وإلا أصابه ضرر، فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع من الطعام أو وجبة من الوجبات في يومه. وأيضا من شروط الوجوب الإقامة، فالمسافر يحل له أن يترخص بالفطر، لا سيما إذا شق عليه الصيام، لا يستحب له أن يصوم. إذا كان الصيام فيه مشقة لا يستحب له أن يصوم، لكن إن كان قادرا على الصيام ولا مشقة له فيه أو في سفره على الصيام يستحب له أن يصوم. النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، عندما سافر عليه الصلاة والسلام هو بعض أصحابه. فهذه الشروط لوجوب الصيام في شهر رمضان. أما من لا يصح منهم الصيام فأولا الحائض والنفساء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولكن الحائض والنفساء عليهما القضاء، ومثلهما الحامل على القول الصحيح أن عليها إذا أفطرت أن تقضي، ولم تؤمر الحائض ولا النفساء بقضاء الصلاة، لأن هذا مما يشق. الصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات، لكن الصيام يسهل عليهما القضاء، كما جاء في حديث معاذ عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيضا المسلم حريص في صيامه عن أن يخدشه شيء أو يتعرض له بالبطلان. أول ما يبطل الصيام بالإجماع هو الأكل والشرب ثم الجماع، هذه عليها إجماع أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والثالث من المبطلات هو الجماع، وهذا يوجب الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. الرابع من المفطرات القيء عمدا، قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء من ذرعه القيء فليتم صومه، ذرعه يعني غلبه، ومن استقاء عمدا فليقضي، من استقاء عمدا فهذا عليه القضاء. ذكر بعض أهل العلم أن الحجامة من المفطرات، وهي مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح أنها لا تفطر. وأما سحب الدم للتحليل فهذا ليس من المفطرات بقول أكثر أهل العلم. ومن المفطرات العظيمة نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة الكفر بالله إثناء الصيام أو الردة عن الدين. قال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا أمر يبطل كل العبادات ويحتاج إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي رسوله الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اهتدى. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنها الوصية التي أوصى الله تعالى بها الأمم قبلنا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، لهذه العبادة أمور مستحبة، أعمال تزيد في أجر الإنسان، منها تعجيل الفطر إذا أذن المؤذن أو غربت الشمس. لا تشتغل بالأعمال، لا تؤجل الفطر بل بادر إلى ذلك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومن المستحبات في أثناء الصيام كثرة الدعاء وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. أما الدعاء فإن دعاء الصائم لا يرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم الصائم حتى يفطر. ليس عند الإفطار، لا، ما دام صائما فإن دعوته مستجابة. أما عند الإفطار فإن الإنسان يقول الدعاء: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ومن مستحبات الصيام السحور، أن يتسحر الإنسان يقول، وأن يؤخر السحور، لا يتعشى من أول الليل، وإنما يتسحر ولو بأن يشرب الماء. قال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. في أي شيء تكون البركة؟ قال أهل العلم: من وجهين. الوجه الأول أنك امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتبعت سنته، هذه هي أعظم البركة. الأمر الثاني أن الإنسان المتسحر يبقى نشيطاً قوياً إلى آخر النهار، لأنه أخر السحور، وهذا من مستحبات الصيام. من مستحبات الصيام أن الإنسان يترك كثرة الكلام الذي لا فائدة منه، وأما الكذب والغيبة والنميمة فهذه محرمات، وشهادة الزور هذه محرمات، وهي في الصيام أشد تحريما، لأن الصائم متلبس بعبادة، هو داخل عبادة، مثل إنسان يصلي ويرتكب الحرام، هذا أشد ممن يرتكب الحرام في غير الصلاة. مثل له العلماء برجل يلبس الذهب وهو يصلي، أو يصلي وقد أسبل ثوبه، متلبس بمعصية إثناء الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان الصحابة يقولون: إذا صمت فليصم منك السمع والبصر واللسان، ما هو فقط تصوم عن الأكل والشرب واللسان لا يترك كلمة منكرة، لا سباً لا لعناً لا غيبة، وبصرك تطلقه في المحرمات، وهكذا. فالإنسان إذا صام عن الطعام والشراب يصوم عن كل ما حرم الله عز وجل. البائع الذي يبيع لا يجوز أن يغش الناس ويدلس عليهم وهو يقول إني صائم، كيف تجمع بين الطاعة وبين المعصية، بل بين الكبيرة من كبائر الذنوب؟ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا في هذا الشهر العظيم المبارك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفِّق ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك العظيم وبسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.